إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أي أخلصه وأصوبه؟ قيل: يا أبا علي، فما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل، حتى يكون خالصاً صواباً. الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فبين رحمه الله أن العمل لن يقبل من العبد إلا بهذين الركنين العظيمين، اللذين هما ركنا العبادة، وهما الإخلاص والمتابعة. وعلى ذلك أجمع السلف: لا بد للعمل الذي يعمله العبد ويتقرب به إلى ربه جل وعلا أن يكون مخلصاً في فعله وفي عمله، مريداً بذلك وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، وأن يكون هذا العمل مما جاءت الشريعة باستحبابه أو الندب إليه. فإن اختل أحد هذين الشرطين، كان يختل الإخلاص، كان هذا العمل شركاً ورياءً، أو أن يختل الركن الآخر وهو إصابة السنة، فيكون من البدع والمحدثات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، أي من أحدث في هذا الدين ما ليس منه، مما لم يأتي به الله جل وعلا في كتابه ولا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فهو مردود على صاحبه غير مقبول منه. فإن اتبع غيره ممن قد أحدثه وعمل كعمله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم في صحيحه. فبذلك نعلم عباد الله أن العمل وأن الطاعة والعبادة لا بد أن تتوفر فيها هذان الركنان: الإخلاص والمتابعة. فلذلك إن عمل العبد عملا أو تقرب إلى الله بعبادة وطاعة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قصد بذلك ما عند الله جل وعلا من الأجر والثواب فإنها تعتبر من البدع والمحدثات. ومن ذلك ما يفعله كثير من الناس في مثل هذا الشهر شهر رجب من أنواع من البدع والمحدثات التي لم تأتي الشريعة باستحبابها ولا كذلك بتشريعها. ومن ذلك التقرب إلى الله جل وعلا بالذبح في هذا الشهر، وهي ما تسمى بالعتيرة التي كان يفعلها أهل الجاهلية في جاهليتهم، فكانوا يذبحون في رجب تقرباً إلى آلهتهم وأصنامهم، فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. والفرع كما قال الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم هو أول نتاج تنتجه البهيمة كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وأن يكثر نسلها، وقيل هو أول نتاج من نتاج البهيمة يذبح لآلهتهم وطواغيتهم. وأما العتيرة فهي ذبيحة رجب. وعند أبي داود والنسائي عن نبيشة رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نعتر في الجاهلية في رجب، فقال عليه الصلاة والسلام: اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله وأطعموا. صححه العلامة الألباني رحمه الله. ومن ذلك تخصيص هذا الشهر بعبادة وصلاة خاصة تسمى بصلاة الرغائب، تصلى في أول ليلة جمعة من رجب، وهي محدثة بدعة، والأحاديث الواردة فيها باطلة موضوعة. قال ابن الجوزي رحمه الله: حديث صلاة الرغائب حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما صلاة الرغائب فلا أصل لها، فهي محدثة بدعة لا تستحب لا جماعة ولا فرادا. ومن ذلك أيضا تخصيص هذا الشهر شهر رجب بالصيام، واعتقاد أن في ذلك فضيلة وأجر وثواب، وأن الصيام فيه أفضل من الصيام في غيره من الشهور. وربما استدل البعض ببعض الأحاديث الموضوعة والمكذوبة كحديث: إن في الجنة نهرا يقال له رجب، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من صام يوما في رجب سقاه الله من ذلك النهر. وهو حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وغير من الأحاديث الواردة في ذلك فهي باطلة لا تصح، كما قال غير ذلك غير واحد من أهل العلم، بل ورد عن الصحابة رضي الله عنهم إنكارهم على من أراد الصيام، ورد إنكارهم على من أراد الصيام في رجب. فهذا عمر رضي الله عنه كان يضرب أكف الرجال عن الصيام في رجب حتى يضعون أيديهم في الطعام، ويقول: ما رجب، إنما رجب شهر كان يعظمه أهل الجاهلية فلما جاء الإسلام ترك. وهذا أبو بكرة رضي الله عنه يرى أهله يتهيئون لصيام رجب فيقول رضي الله عنه: أجعلتم رجب كرمضان، أجعلتم رجب كرمضان، إنكارا منه رضي الله تعالى عنه. وهكذا كذلك أيضا تخصيص هذا الشهر بالعمرة وزيارة بيت الله الحرام، فإن ذلك من البدع والمحدثات كما ذكر ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه الفوائد المجموعة. وهكذا أيضا تخصيص المدينة النبوية بزيارة تسمى بالزيارة الرجبية، تزار فيها المدينة وغيرها من الأماكن والمواضع التي تزار فيها، فهي أيضا بدعة محدثة كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا تخصيص شهر رجب بإخراج الزكاة فيه، فإن ذلك لم يفعله السلف، أو كذلك الاعتكاف في رجب واعتقاد أن ذلك فيه فضيلة وفيه كذلك ثواب وأجر، وهو كذلك أيضا من المحدثات والبدع. وكذلك أيضا منها تخصيص شهر رجب بالاستغفار، واعتقاد أن الاستغفار في رجب أفضل من غيره. وربما روى بعض الناس وذكر قصة مكذوبة أن شخصا كان يرتكب الذنوب والمعاصي في سائر شهور السنة، حتى إذا جاء رجب أقبل على الاستغفار، أقبل على الاستغفار لله جل وعلا، فلما مات غفر له أو أدخل الجنة. وهي قصة مكذوبة يراد منها الترويج لهذه البدعة وأمثالها. ومن ذلك أيضا الاحتفال بليلة 27 من رجب، وأنها ليلة الإسراء والمعراج، وذلك لم يثبت عند أهل التاريخ والسير، فقد اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا. ولو ثبت أن ليلة الإسراء والمعراج كانت في 27 من رجب لم يجز الاحتفال بتلك الليلة، لأن هذا العمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. عباد الله، علمنا أن هذه الأعمال وهذه الطاعات والقربات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا في شهر رجب أنها من البدع والمحدثات التي لم تأتي الشريعة بتشريعها ولا باستحبابها والحث عليها. ولذلك فينبغي أن نعلم أن كل ما ورد في فضل رجب فهو إما ضعيف أو موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ألف الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله كتابا أسماه تبيين العجب بما ورد في رجب، وبين أن ما ورد فيه من فضائل إما ضعيف أو موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي للمسلم، إذا أراد أن يتقرب إلى الله بطاعة وعبادة أن يتقرب له إليه بما شرع جل وعلا، بما جاء في الكتاب والسنة، فإن في ذلك خير لصاحبه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ولو كان العمل قليلا وعملا يسيرا مما هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فذلك خير وفضل أفضل من أن يجتهد في أمر محدث ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وإنك إن تتبع خير من أن تبتدع، ولا تزال على الطريق ما اتبعت الأثر، أي لا تزال على الطريق المستقيم والهدي القويم ما كنت متبعا للأثر، أي آثار النبي عليه الصلاة والسلام وآثار أصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين هم خير هذه الأمة اجتهادا وطاعة وعبادة واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان في هذه الأفعال خير لفعلوها وسبقون إليها، كما قال ربنا جل وعلا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ويقول عروة بن الزبير رحمه الله: السنن السنن، فإن السنن قوام الدين، السنن السنن، فإن السنن قوام الدين، أي قوام هذا الدين وقوته وظهوره هو باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولنعلم أن العبد إذا استحسن في دين الله ما ليس منه فهو مشرع في دين الله جل وعلا. وربنا جل وعلا يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال الإمام الطبري رحمه الله في معنى هذه الآية: أي أحدثوا في دين الله ما لم يبح الله لهم الإحداث فيه. هكذا جعل رحمه الله الإحداث في دين الله تشريعاً في دين الله جل وعلا، وهو كذلك. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحذر كل الحذر من البدع والمحدثات ولا يستهين في أمرها، فإن بعض الناس لربما يجتنب المعاصي والذنوب وينأى منها ثم يقع في البدع والمحدثات ويتساهل في أمرها وما علم أن أمرها عظيم وأن جرمها خطير. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني من حديث أنس بن مالك: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال الإمام أحمد رحمه الله: أي لا يوفق للتوبة، لا يوفق للتوبة، لأنه يرى أنه على عبادة وعلى طاعة وعلى قربة، فبذلك يستزله الشيطان حتى يستمر على ضلاله وبدعته وغوايته. وفي ذلك يقول الإمام الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. المعصية يتاب منها، فالعاصي يعمل المعصية وهو يعلم أنه عاص لله وأنه مذنب وأنه مقصر وأنه مفرط، لكن صاحب البدعة يعملها وهو يظن أنه على طاعة وعلى عبادة وعلى قربة. فلذلك كانت البدع أشد خطراً وأعظم جرماً وذنباً من المعاصي والذنوب. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته، ويجعلنا جل وعلا متبعين لسنة نبيه، مقتفين لأثره وهديه، مجتنبين للبدع والمحدثات. اللهم اهد ضال المسلمين إلى الحق والهدى، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.